بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان
الحيل في المعاملات
لفضيلة الشيخ
محمد بن صالح العتيبي.
الحمد لله نحمده
ونستعينه
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الثلاثاء العشرين من شهر شوال عام 18 و400 وألف، يسرني أن ألتقي بإخواني في هذا المسجد، مسجد الشيخ إبراهيم الحديثي في مدينة الرياض، لأتحدث إليهم بما أرجو الله تبارك وتعالى نفعه. فإن التقاء الناس بأهل العلم فيه خير كثير، فيه الائتلاف والتواد والعلم والبيان، وفيه أن الإنسان يكسب بهذا اللقاء ثوابا عند الله عز وجل. فإن خير المجالس مجالس العلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا يشمل سلوك الطرق الحسية التي يخرج الإنسان من بيته إلى مكان العلم، وسلوك الطرق المعنوية التي يراجع فيها الإنسان ما كتبه أهل العلم من العلوم النافعة. فالإنسان وإن كان في مكتبته لم يخطو خطوة واحدة، إذا كان يراجع الكتب ويتأملها ويدرسها فقد سلك طريقا يلتمس فيه علما، فيسهل الله له به طريقا إلى الجنة. واعلم أيها الأخ المسلم أن الإنسان الذي يراجع مظان العلم الشرعي كالمجاهد الذي يعد السلاح لقتال الأعداء، كلنا يعلم فضل الجهاد في سبيل الله، وهو القتال لتكون كلمة الله العليا. ولكني أبشر طلبة العلم وأعني بالعلم العلم الشرعي أنهم كالمجاهدين في سبيل الله إن لم يكونوا أفضل من المجاهدين في سبيل الله. والدليل لهذا قول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ومعنى لينفروا كافة ليخرجوا جميعا في الجهاد، هذا لا يمكن. ما كان للمؤمنين، يعني ما كان شرعا أن يخرج الأمة الإسلامية كلها لجهاد في سبيل الله، هذا لا يمكن. ولهذا نعرف أنه لا يمكن أن يكون الجهاد فرض عين على كل واحد من المسلمين، لأننا لو قلنا أنه فرض عين على كل واحد من المسلمين لأتم كل المسلمين، ولكنهم فرض كفاية. أقول اسمع الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. طيب كيف ينفرون؟ ماذا قال الله؟ ماذا قال؟ اقرأ الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعت الطائفة. فلولا نفر، لولا بمعنى هلا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني وقعت الصادقة، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحفظون. وهنا أسأل، ليتفقهوا في الدين، من هم المتفقون في الدين؟ القائدون أو النافرون؟ أخوان القائدون، لأن النافرين يقاتلون. ليتفقهوا أي القائدون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل الله تعالى الطائفة القاعدة للتفقه في دين الله مساوية ومعادلة للطائفة النافرة المقاتلة في سبيل الله. وهذه بشرى لطالب العلم أنه ما دام يطلب العلم ليتفقه في دين الله فإنه كالمجاهد في سبيل الله. بل قال بعض العلماء القاعد ليتفقه في دين الله أفضل من المجاهد، لأن الذي يتفقه في الدين يحفظ الدين وينشره في الأمة، ويحتاج إليه كل إنسان، كل واحد يحتاج إلى حفظ الدين، الصغير والكبير والذكر والأنثى والحاضر والمسافر، أليس كذلك؟ عجيب. بلى، لكن جهاد في بقعة من الأرض معينة للدفاع عن الإسلام في جهة معينة. أما العلم فلا يعرفه شيء، كما قال ذلك إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله، قال العلم لا يعدله شيء. استمع يا أخي، العلم لا يعدله شيء، وشيء نكر في سياق النفي للعموم، لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قال يا أبا عبد الله، من أبو عبد الله؟ أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة. قال يا أبا عبد الله، ما معنى صحت نيته؟ قال أراد أن يرفع الجهل عن نفسه وعن الأمة، هذا صحة النية. يعني ما طلبه لأجل أن يحصل على راتب أو على مرتبة أو على جاه بين الناس، لا، إنما طلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه وعن الناس. هذا يقول الإمام أحمد لا يعدله شيء. هذه الدروس التي تلقى هنا في المسجد هذا أو في غيره هي بلا شك من طلب العلم الشرعي، والقاعدون للاستماع إليها قاعدون ليتفقهوا في دين الله، فهم معادلون للمجاهدين في سبيل الله. أسأل الله أن يخلص لي ولكم النية. لقاؤنا هذا في الحيل في المعاملات، لكني أرى أن يكون في الحيل في المعاملات عموما المعاملة مع الله والمعاملة مع أهل الإسلام. ما هي المعاملة مع الله؟ يعني العبادات. ليس بينك وبين ربك معاملة في بدء وشراء واستئجار وتأجيل، لكن المعاملة بينك وبين ربك لماذا؟ في العبادات. فلنتكلم أولا على موضوع الحيل. فما هي الحيل؟ الحيل هي التوصل إلى مراد الإنسان بطرق خفية، هذا الأصل، أن يتوصل الإنسان إلى مراده بطرق خفية. أرجو الانتباه، ما هي الحيلة؟ إيش؟ أن يتوصل الإنسان إلى مراده بطرق خفية، وهي في الفعال نظير التأويل في المقال. التأويل في المقال أن ينوي الإنسان بلفظه ما يخالف ظاهره، هذه في الفعال وتلك في المقال. فالتوصل إلى المراد بطرق خفية يسمى إيه؟ حيلة. ثم هذا المراد إما أن يكون شرعيا وإما أن يكون حراما. فإذا كان شرعيا فالحيلة مراد الشرع ومطلوبة، أن يتحيل الإنسان ليصل إلى مقصود شرعي. نذكر مثلا بهذا، وقعت قضية في زمن سليمان، سليمان وداود، اختصمت امرأتان في طفل، اختصمت امرأتان في طفل، كل واحدة منهما تقول هذا ابني، وكانت قد خرجت في حاجة لهما، فأكل الذئب طفل إحداهما، فتنازع في إيش؟ في الطفل الباقي. قالت الكبرى هذا ولدي، وقالت الصغرى هذا ولدي. ارتفعتا إلى داود عليه الصلاة والسلام للتخاصم عنده، فقضى به داود عليه الصلاة والسلام، قضى به للكبرى، لأنه قال هذه صغرى ويمكنها أن تلد في المستقبل، وهذه كبرى قد يكون هذا آخر ولدها. ثم إن الكبرى غالبا أقرب إلى الصدق من إيش؟ من الصغرى. قضى به الكبرى وخرجتا ومرتا بسليمان عليه الصلاة والسلام، وكان سليمان عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله فهما، كما قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. أكمل. ففهمناها سليمان كأنه عليه الصلاة والسلام رأى ما يدل على أن هناك شيئا وراء هاتين المرأتين، فقال: ما شأنهما؟ فأخبرته بالقصة، أخبرته بالقصة. إيش القصة؟ تخاصمتا في هذا الطفل، فقضى به داود لمن؟ للكبرى. لا للكبرى، قضى به للكبرى. فقال لهما سليمان: هاتوا السكين، هاتوا السكين، أشق الولد بينكما نصفا. الكبرى رحبت بهذا، والصغرى أبت وقالت: هو لها يا نبي الله. سبحان الله، هذه حيلة ولا حيلة؟ حيلة. حاتم به للصغرى، حاتم به للصغرى. كيف ذلك؟ لأن الصغرى أدركها حنانها على الطفل، فقالت: هو لها ولا يقتل. والكبرى رحبت بذلك لأن ولدها قد مات ولا متهدم معه. هذه حيلة، هذه الحيلة هل هي جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة لا شك، جائزة، لأنه يتوصل بها إلى معرفة المحق من المبطل، ولا حرج في هذا. طيب، كذلك أيضا لما قدم إخوة يوسف على يوسف وكان معهم أخوه الشقيق، وأحب أن يبقى أخوه الشقيق عنده، ماذا صنع؟ جعل صواع الملك في رحل أخيه، في رحل أخيه، ثم قال: أذن، يعني صوت، إن الصواع قد سرق، إن الصواع قد سرق. فصوتوا: إن صواع الملك قد سرق. وكان في دين الملك في مصر أن السارق يؤخذ كرقيق لمن سرق منه. فأذن مؤذن بينهم ورضوا بالحكم أن من وجد صواع الملك في رحله فهو له، لمن؟ للملك. فبدأ يتفقد أوعيته، وبدأ بأوعية إخوانه قبل وعاء أخيه، حتى لا يقول قائل إنه قد عرف القضية من الأصل، حتى وقع على الصواع في إيش؟ في رحل أخيه. قال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه بدين الملك إلا إن شاء الله. هذه حيلة، جائزة ولا غير جائزة؟ لأنها توصل إلى مقصود مباح ولا حرج فيه. طيب، في العبادات، رجل لبس الخفين والجوارب من أجل أن يمسح عليهما، ليس له غرض إلا هذا، إذن هذا حيلة على سقوط غسل الرجل، لأن الرجل إذا لم تكن مستورة بالجوارب والخف يجب إيش؟ يجب غسل. هذا رجل لبس الجوارب والخف من أجل أن يمسح ولا يغسل الجسم. أيجوز هذا أو لا يجوز؟ نقول لا شك أن مسح الرجل إذا كان عليها الجوارب أو الخف مقصود شرعي ومطلوب. حتى إن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أراد أن ينزع خفي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما ظاهرتين فمسح عليهما. فنقول إذا لبس ليمسح أخذا برخصة الله فهذا مقصود شرعي ولا بأس به. لكن لو لبس ليسقط الغسل فقط صار هذا إما مكروها وإما حراما على خلاف بين العلماء. طيب الإنسان إذا سافر في رمضان يجوز أن يفطر أو لا يجوز؟ الأخ يجوز أن يفطر؟ إيش الدليل؟ لا فعل الصحابة سبحان الله. ألم تكن تقرأ القرآن؟ ماذا قال الله؟ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا جائز في القرآن. لكن لو أن أحدا من الناس سافر لأجل أن يفطر، لم يسافر لغرض السفر، لم يسافر للعمرة ولا لزيارة قريب ولا لعيادة مريض ولا لتجارة، سافر عشان يفطر، ما تقولون في هذا السفر؟ هذا حيلة، لكنه حيلة على إسقاط واجب، والحيلة على إسقاط الواجب حرام لا يجوز. ولذلك قال العلماء لو أن رجلا سافر في رمضان من أجل أن يفطر حرم عليه السفر وحرم عليه الفطر ولا تنفع عليه الحيلة. ليش؟ لأن حيلة على أي شيء؟ على إسقاط واجب، والحيلة على إسقاط واجبات لا تجوز. طيب مثال آخر، رجل عنده 1000 ريال، 1000 ريال فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ عجيب يا جماعة، فيها زكاة. لما قارب الحول أن يتم، يعني ما بقي إلا 10 أيام ويتم الحول، وإذا تم الحول وجب الزكاة، أليس كذلك؟ قام الرجل ووهبها لابنه، وهبها لابنه، خرجت الآن عن ملكه إلى ملك من؟ خرجت عن ملكه إلى ملك ابنه، انتهت السنة، ثم عاد فأخذها من ابنه، لأن الرجل إذا وهب ابنه شيئا جاز أن يرجع فيه. هذا الرجل وهبها لابنه من أجل أن يمر الحول عليها وهي ليست في ملكه فتسقط زكاته. فما رأيكم في هذا؟ أتسقط الزكاة عنه أم لا؟ لماذا؟ لأن حيلة على إسقاط واجب، والحيلة على إسقاط واجب حرام ولا يسقط الواجب بذلك. إذا نأخذ قاعدة، كل من تحيل على عبادة بإسقاطها على وجه محرم فهو حرام لا يجوز. في المعاملات، الحيل في المعاملات كثيرة جدا، نذكر منها ما يأتي. أولا ونخاطب طلاب العلم، رجل شريك في أرض مشترك بينه وبين شخص، فباع نصيبه على ثالث، باع نصيبه على ثالث، الشريك له أن يشفع، له أن يشفع، وما التشفيع؟ أن يأخذ الأرض من المشتري ويعطيه الثمن الذي اتفق مع هو شريكه عليه. تصورت المثل الآن ولا ما تصورته؟ أنا وخالد مشتركين جار، له نصف ولي نصف، فبعتها على عبد الرحمن، بعتها على عبد الرحمن. خالد الآن له أن يأخذها من عبد الرحمن غصب عليه ويعطيه الثمن، كذا ولا لا؟ طيب هذه الشفعة وهي حق شرعي، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يحصل. عبد الرحمن فقير أليس كذلك؟ هو قضية. ماذا صنع بالشخص على طول وقفه؟ قال هذا وقف للفقراء. إذا قال أنه وقف وجاء عبد الرحمن يطالب بالشفعة يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن، لأن الملك الآن خرج عن، لأنه خرج عن ملك المشتري على وجه لا شفعة فيه. لو أن عبد الرحمن قال إنه وقف هذا علشان يسقط الشفعة التي لخالد، يصح الوقف ولا ما يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه حيلة على إيش؟ على إسقاط شيء واجب لغيره. نعم، إسقاط الشفعة هذا الأصل، والوقف باطل. طيب، من الحيل ما يستعمله بعض الناس يتحيلون على الربا في المعاملات، على الربا في المعاملات. لو أني أعطيت 10,000 وقلت توفينيها بعد سنة 12,000، أجائز هذا أو لا؟ عجيب يا جماعة. نعم لا يجوز، قولوا هذا بثمن واحد لا يجوز. أعطيتك 10,000 لتوفيها إلي بعد سنة 12,000، هذا حرام، ما في إشكال، لأنه ربا واقع، جاعل بين ربا المسيئة وربا الفضل. طيب، رجل رأى أن هذا حرام فذهب بسيارة معه، سيارة، وقال لآخر اشتر السيارة هذه ب12,000 توفيني إياها بعد سنة. قال طيب قبلت، اشتراها ب12,000 إلى سنة. البيع هذا ما عليه غبار، ما عليه غبار، لكن رجع البائع إلى المشتري وقال له أعطني السيارة ب10,000 نقدا أعدها لك الآن. ففعل، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز هذا. وهذه هي مسألة العينة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذه العينة حرام، حرام يا أخوان. لماذا؟ لأن حقيقة الأمر أنه باع دراهم بدراهم، لكن جعل هذا البيع للسيارة جعله حيلة لأجل أن الناس إذا نظروا إلى هذا قالوا هذا شيء مباح وهو حرام. أرجو الانتباه. الآن فهمت أن الرجل إذا باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها نقدا بأقل فهذا إيش؟ حرام، لا يجوز، وتسمى في الشرع مسألة العين. لماذا لا تجوز؟ لأنها تتخذ حيلة على أن يعطي 10,000 ب12,000 إلى سنة. طيب، إذا هذه حيلة على بيت. في حيلة يستعملها الناس اليوم، وأنا من هذا المكان أشهدكم أنها مثل مسألة العين، وهي شهادة إن شاء الله تعالى أني ثابت عليها. يأتي الشخص إلى تاجر ويقول أنا محتاج سيارة ولا عندي فلوس، فيقول اذهب للمعرض واختر السيارة وأنا أشتريها لك وأبيعها عليك لأكثر. انتبه يا أخي بتروي، ولا يغرنك عمل الناس، عمل الناس الذي ليس مبنيا على أدلة شرعية ليس بشيء، ولو اتبع الحق أهواءه إيش؟ لفسدت السماوات والأرض ومن فيها. الآن هذا الرجل احتاج السيارة وأتى إلى التاجر وقال أنا أريد السيارة الفلانية، قال اذهب إلى المعرض اختر السيارة اللي تبي وأنا أشتريها من المعرض نقدا وأبيعها عليك مؤجلا. أيشك عاقل أن هذه حيلة؟ بدلا من أن يقول التاجر خذ ثمنها نقدا وهو عليك بكذا يعني بأكثر مؤجلا، لا فرق أبدا. والإنسان إذا جرد نفسه عن الهوى والشح والطمع تبين له أنه لا فرق بين الحيلة التي حرمت بالدليل النبوي وهذه الصورة. ولا تغتر، لا تغتر، ويوم أن الله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ولهذا قال ابن مسعود لا تكن إن معه، كلما قال الناس قولا قلته، ونحن نقول لا تكن إن معه كلما فعل الناس شيئا فعلته. نعم لو كانت السيارة عند التاجر وأراد أن يبيع عليك بثمن أكثر فهذه غير الأولى التي ذكرنا، لأن الأولى ليست السيارة عند التاجر ولم يردها التاجر ولا اشتراها إلا من أجلك، فأي فرق أن يقول التاجر خذ هذه ثمن السيارة 50,000 اذهب واشتريها، لكن هي هذه 50 أقيدها عليك 60,000، لا فرق. والشارع يا إخوان ليس ينظر إلى الصور، إلى صور المسائل، وإنما ينظر إلى معانيها ومقاصدها. كل واحد منا يعلم أن التاجر أراد بشراء السيارة إيش؟ نفع هذا، نفع هذا، ولا أراد الزيادة؟ كلنا يعرف أن أراد الزيادة، وأنه ما اشتراها لسواد عيني عين الرجل ولا رأفة به، وإنما اشتراها من أجل أنه يكسب من 50 10، يعني تكون 60. ويجب يا أخي أن تنظر إلى الأمور الشرعية نظر تعقل لا نظر عاطفة وشح. الإنسان إذا نظر إلى عاطفة وشح وش ما في مشكلة، اشترى التاجر السيارة وباع عليه، لكن هل اشتراها من أصل؟ ما اشتراها إلا من أجل أنك أنت طمعت ووعدته بالزيادة. إذا هذه حيلة، حيلة على الحيلة من الحيل المعاملات، الحيل بالنكاح، الحيل بالنكاح. ويظهر ذلك في مسألة المحلل، مسألة المحلل وهو أن يطلق الرجل زوجته 3 مرات، يطلقها في عام 16 طلقة، في عام 16 يطلقها طلقة واحدة، في عام 17 يطلقها طلقة أخرى، يعني بعد ما رجع طلقها، في عام 18 طلقها الطلقة الثالثة. إذن حرمت عليه ولا ما حرمت؟ إلى متى؟ حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها أو يموت عنها، ثم تعتد للثاني وبعد ذلك تحل الأول. صنع بعض الناس حيلة، طلق امرأته 3 مرات، 3 مرات، وكانت امرأة لها أولاد منه وقد أعجبته، لكن في مرة من المرات حصل سوء تفاهم بينه وبينها وطلقها الثالثة وندم، فجاء إلى صاحب الله وقال يا فلان إنه طلق زوجته آخر التطبيقات وهو لن يعيش بدونها. قال سهل، يقول الصاحب هو يتزوجها، يعني الصاحب هذا يتزوجها وبعد أن يجامعها يطلقها ثم تعود إلى الأول، هل هذا جائز؟ جائز ولا لا؟ غير جائز، لأن نكاح الثاني هل هو عن رغبة؟ لا، للتحليل فقط. هو نظير مسألة السيارة اللي ذكرناها قبل قليل، التاجر ما اشترى السيارة رغبة فيها، اشتراها ليستحل بها الربا، فلا فرق. طيب الآن تزوجت الزوج الثاني بناء على توصية من الزوج الأول ثم جامعها وطلقها، أراد الزوج الأول أن يرجع بعقد جديد ونكاح جديد، نقول له إيش؟ هذا حرام، لا يجوز، لا يحل، لأن هذا تلاعب بدين الله، والله عز وجل يقول حتى تنكح زوجا غيره، انتبه لكلمة زوجة، لم يقل لا حتى تنكح رجلا غيره، قال حتى تنكح زوجا غيره. والزوجية تقتضي الرغبة، رغبة الازدواج والاندماج، والمحلل ليس له قصد، وإنما هو كما جاء في الحديث تيس مستعار. تعرفون التيس؟ ما هو التيس؟ ذكر معنى ولد من استعاره الشخص ليقلع غنمه في ليلة أو ليلتين ويرد على صاحبه. هذا جاء في الحديث أن المحلل والتيس المستعار. ولعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحلل والمحلل. إذن هذه الحيلة لا تنفع، لا تنفع، وذلك لأنها حيلة على تحليل من تحرم على زوجها، إذ أن النكاح الثاني غير مقصود. طيب، فهمنا الآن أن الحيلة تدخل حتى في النكاح، حتى في النكاح تدخل أيضا في الإقرار. في الإقرار ادعى شخص على آخر بأنه يطلبه 100,000، 100,000 ريال. الرجل يعرف المطلوب 100,000 ريال، لكن لا يريد أن يوفي، إما لعجزه وإما لأجل المال بالباطل أو الانتباه. الآن ادعى شخص على آخر كم؟ 100,000، والمدعى عليه لا يريد أن يوفي، إما لعجزه أو لسبب آخر. المهم تحية ترفعوا للقاضي، فقيل للمدعى عليه، قيل للمدعى عليه احذف إن ماله عليك شيء، احذف والله ماله علي شيء، ولكن تنوي بما الاسم الموصول، تنوي بما الاسم الموصول. ما دي عندنا أحد يعرف الفرق بين ما النافع وما الموصولية؟ طيب الآن أقول لكم ما عندي شيء، وش تفهمون؟ أنا، لكن إذا عرفت ما أي الذي، صار الكلام مثبت وليس بمنفي. ما عندي شيء يعني الذي عندي شيء، فيكون الكلام مثبتا. فقيل لهذا الرجل مدعى عليه إنك سيحلفك القاضي، سيحلفك القاضي، فقل والله ما له عندي شيء، ما له عندي شيء. وش تفهم من الكلام؟ أنه لكن يقول صاحب المدعى عليه لكن انوي بما معنى الذي، يعني قل والله ما له عندي شيء، أي والله الذي له عندي شيء. فإذا حلف يريد الذي عندي له شيء صار صادقا أو كاذبا؟ صار صادقا، يعني لأن الذي عنده الشيء يترى. لو تحيل بهذه الحيلة هل تنفعه؟ لا تنفع، لأنها تتضمن إسقاط حق عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، مو على نيتك أنت، على ما يصدقك به صاحبك. فتبين الآن أن هذه الحيلة لما كانت تتضمن إسقاط واجب عليه صارت حيلة باطلة لا تنفعه عند الله عز وجل. الخير كثيرة، والوقت الآن يعني أخشى أن يكون يعني زاد علينا، لكننا نتكلم عن التحيل، هل هو جائز أو غير جائز؟ ذكرنا في أول كلام أن التحيل نوعان، جائز وغير جائز. والجائز قد يكون واجبا، فما تضمن إسقاط واجب أو فعل محرم كان حرام، وما تضمن فعل واجب أو اجتناب محرم أو مصلحة عامة فهو جائز، وهذا يعرفه كل إنسان. كذلك أيضا يكون التحيل في مسألة النفقات، مسألة النفقات، تعلمون أن الإنسان إذا كان له أخ فقير وهو غني، والأخ لا يرثه إلا أخوه الغني، الأخ فقير والأخ الثاني غني، ولا يرث الفقير لو مات إلا هذا الغني، فيجب على الغني أن ينفق عليه، يجب أن ينفق عليه من ماله تبرعا. هذا الغني تحير على الإنفاق وصار يعطي الفقير من الزكاة، يعطيه من الزكاة، علشان إيش؟ لإسقاط النفقة الواجب. فهنا هل تجزئه الزكاة أو لا تجزئه؟ لا تجزئه، لأن كل شيء واجب عليك إذا بذلت فيه الزكاة لم تجزئك الزكاة، لأن هذه الزكاة لم تكن الآن زكاة تتقرب بها إلى الله، ولكنها زكاة تسقط بها واجبا عليك، والتحيل على إسقاط الواجب لا ينفع. وهذه مسألة يقع السؤال عنها كثيرا، يقول له أخ فقير ولا يرثه إلا هو وهو غني فيعطيه من الزكاة، هذا حرام، ولا تجزي من الزكاة، والواجب عليه أن ينفق عليه، وكما قال تعالى وآت ذا القربى حقه. لكن لو كان لهذا الأخ أولاد أبناء، رحمك الله، لو كان لهذا الأخ أبناء وأعطاه أخوه الغني من زكاة، أيجوز أو لا يجوز؟ هذا يجوز، يجوز أن تعطيه من الزكاة، لأنك في هذه الحال لا ترث، إذ لو مات أخوك الفقير عنك وعن أبنائك من يرثه؟ أبناءه. إذن نفقته ليست واجبة عليك، فيجوز أن تعطيه من الزكاة له ولأولاده. ولكن مع هذا نقول الأفضل أن يصل أخاه وأبناء أخيه صلة بر، ويجعل الزكاة للفقراء الآخرين، هذا هو الأفضل، لأن صلة الرحم فيها فضل كبير. ومن الحيل المحرمة ما يجري في الوظائف الآن، يتقدم إلى الوظائف عدد كبير، ثم يأتي شخص متأخر، شخص متأخر، فيتحيل على أن يتقدم على هؤلاء بأن يعطي دراهم لشخص، يقول له هذا الشخص أعطني 10,000 مثلا وأضمن لك أن توظف اليوم، أيجوز هذا أو لا؟ هذا حرام، لا يجوز، لأنه إذا توظف اليوم فقد اعتدى على حق غيره، لأن السابقين ولا سيما إذا كانوا أحق أجدر منه بهذه الوظيفة أحق منه بهذه الوظيفة. نعم لو فرض أن شخصا ما سبقه آخر وأتى رجل بدون أن يكون بينه وبينه اتفاق ورفع اسمه إلى الجهة المسؤولة حتى وظف دون أن يزاح أحد عن الوظيفة ويجعل في مكانه، فهذا نرجو أن لا يكون به بأس، لأنه لم يعتدي على أحد ولا اتفق مع أحد على العدوان. واعلم أخي المسلم أن الحيلة لا تنفع الإنسان حتى وإن كان ظاهرها الإباحة، بل لا يزداد الإنسان بها إلا إثما والعياذ بالله. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها غاية التحذير، فقال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأذن الحيل. وبناء على ذلك نقول للمتحيل إنك مشابه لليهود في تحيلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأذن الحيل. وقال عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم شحومها، استمع إلى هذه القصة وقارن بينها وبين عمل كثير من الناس اليوم، لما حرمت عليهم شحومها يعني شحوم الميتة ماذا صنعوا؟ جملوا الشحم، يعني أذابوا الشحم، أذابوا الشحم حتى صار ودكا، ثم باعوا الودك وأكلوا ثمنا، وقالوا نحن ما أكلنا الشحم، ولكن تحيلوا على أكل الشحم، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بالمقاتلة، قاتل الله اليوم. واستمع إلى قصة القرآن، حرم الله على اليهود الصيد، صيد السمك يوم السبت، فابتلاهم الله، ابتلاهم الله عز وجل، فصارت الختان تأتي يوم السبت شرعا على الماء على وجه الماء، وغير يوم السبت ما تأتي، ويوم لا يثبتون لا تأتي. واليهود كما تعلمون أهل جشع وطمع، وهم جماعون للمال مناعون له، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. طال على المؤمنين وقال ما ممكن نصبر، الختان تأتي يوم السبت على وجه الماء كثيرة، وهو محرم علينا أن نأخذها، ويوم السبت ما في شيء، غير يوم السبت ما في شيء، هاتوا حيلة. فوضعوا شباكا يوم الجمعة، وجاءت الحيتان يوم السبت ودخلوا في الشباك، ويوم الأحد يأتون يأخذون السبت. من نظر إلى ظاهر هذا الفعل يقول إيش؟ ما في شيء، أمس أصطاد الحيتان يوم الأحد ويوم السبت ما تحرم، لكن ماذا فعل الله به؟ قال الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يعني في شأن السبت، للعدوان ما حصل السبت، حصل قبل. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئة، قلبهم الله قردة وعياذ بالله ذليلة، قردة خاسئة أي ذليلة. لماذا؟ لأنهم تحيلوا على محارم الله عز وجل. فقلوا الآن أمامنا قضيتان من الحيل الواقع منها، الأولى من يعرفها تفضل، القضية الأولى القضية الأولى من حيلة اليهود، أي نعم نعم، أنهم حرمت عليهم الشحوم فأذابوها ثم باعوها وأكلوا الثمن، أحسنت. القضية الثانية تفضل، ايش؟ انه حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، وماذا صنعوا؟ احسنت بارك الله فيك. عقوبة الاخرين او الاخرين ان الله قلبهم قردة، قال أهل العلم إنما قلبهم الله قردة دون أن يقلبهم كذابا أو ذئابا، لأن أقرب شبه في الإنسان ما هو القرد، وهذه المعاملة أو هذا الفعل في الاصطياد قريب من المباح، فصار الجزاء من جنس من جزاء. فبهذا نعرف أن التحيل على محارم الله لا يحل المحرم ولا يسقط الواجب، وأن الواجب أن يكون الإنسان صريحا مع الله عز وجل ولا يتحيل على محارمه. والمسألة كبيرة عظيمة جدا، لو أن رجلا كان مريضا مرض الموت وعنده زوجة، عنده زوجة لم يبقى عليه من طلاقها إلا طلقة واحدة، فطلقها في مرض موته ثم مات بعد أن طلقها طلاقا دائما، يعني الطلقة الأخيرة تعتبر طلقة دائمة، طلقها في مرض موته المخوف الطلقة الأخيرة ثم مات، هل تبت منها أو لا تبت؟ يا جماعة بانت منها وبارك الله فيكم، نعم بانت منها، فأي طلاق يعني انتهت، لا تحب لا. نعم ترث؟ ليش ترث؟ نعم ترث. لماذا؟ لاحتمال أن يكون طلقها لألا ترث، لأن هذا يعرف أن المرأة إذا كانت بائنة لا ترث، المرأة البائنة لا ترث، فطلقها لأجل أن لا ترث، نقول هي ترث، ترث بلا شك. أفهمتم؟ طيب، هي ترث. عشان إيش؟ هذا عشان يبقى لها هي. لكن إذا طلقها في مرض موت بالنسبة للإرث، كلام الإرث سوء المالية، نقول هي ترث لأنه متهم. ولهذا لو أنها هي التي طلبت الطلاق في مرض موته قالت يا فلان أريد أن تطلقها، طلقها آخر طلق، ترث أو لا ترث؟ لا لا ترث. ليش؟ لأنه غير متهم، هي التي طلبت الطلاق. نعم هي التي طلبت الطلاق، فحين أدلة فتبين بهذا أن الحيل لا تنفع ولا تنفع إلا إذا كانت حيلة على طريق مباح. طيب، أيوب عليه الصلاة والسلام ذكر المفسرون أنه أقسم أن يضرب امرأته 100 جلدة 100 جلدة، فأفتاه الله عز وجل، أفتاه الله فقال له سبحانه وتعالى خذ بيدك ضربا فاضرب به ولا تنفع. الضغط هو مجموع الحيتان من عتق النخل، يجمع 100 فوت ثم يضرب عن ايش؟ عن 100 جلد، لانها كانت قد احسنت الى زوجها احسانا بالغا، وقيل انها كانت مريضه فابتغى الله. هذه حيله لكن حيله مباحه، لان 100 ضربه حصلت لها لكنها باصوات صغيره شمريه، لان المراه لا تتحمل، وجزاء لها على صبرها على زوجها. هذه من الحيل المباحه، من الحيل المباحه، لانها لا تسقط واجبا ولا توقع بمحرم. ولنقتصر على هذا القدر من الكلام وننظر للاسئله لعل فيها ما نفيد ان شاء الله تعالى.
وأسأل سبحانه وتعالى أن لا يحرمه أجرها ولا يحرمنا نفعها. والأسئلة كثيرة وأرجو من الأخوة الذين شددوا في عرض الأسئلة أن يعذروني إن لم أتمكن.
أسئلة على الأذان والإجابة عليها. السؤال الأول، ما معنى قول المؤذن حي على الصلاة؟ من يعرف؟ اليمان الله. أحسن، هذه مواقف الأصلاة، بارك الله. طيب، هذه الجملة تقال في الأذان ولا في الإقامة؟ طيب الآن الأقامة إحنا حاضرين، كيف تقول حي على الصلاة؟ طيب، لكن انتهينا من الأذان وعرفنا حي على الصلاة يعني أقول عليها من بيوتكم واحضروا إلى المسجد، لكن إذا كنا حاضرين وقال المقيم حي على الصلاة أو نقول ليس كل صلاة صلاة، ليس كل صلاة صلاة. ولهذا جاء في الحديث إن الرجل لا ينصرف من صلاته ما كتب له منها إلا نصفها ربعها عشرها، لأن الصلاة بدون خشوع وحضور القلب جسد بلا روح. طيب حي على الفلاح، ايش معناه؟ الله المستعان، يعني نقول شيء واحنا ما ادري ماذا ايش معناه. طيب لا غير، تفضل وانت قائم، لكن حي بمعنى ايش؟ يعني اقول طيب أقبل على الفلاح، والفلاح كلمة جامعة معناها النجاة من كل مرغوب والفوز بكل مطلوب، يعني كلمة جامعة. ليش؟ لأن الصلاة بها الفلاح، بها النجاة من المرغوب وحصول المطلوب. طيب نحن نقول إذا قال حي على الصلاة إيش الأخ إيه هيا كيف نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هي مصيبة حتى نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم إذا كنت من المناسبة أن نقول حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن إذا قال واحد شفنا الناس مثلا يشربون الخمر ولا شيء يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا في القصد لماذا قيل في حي في جواب حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ طيب معنى كلامي يقول إذا قال حي على الصلاة يعني أقبل إليها وهي عمل تحتاج إلى إلى إعانة من الله، فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أتبرأ من حولي وقوتي إلا بالله، فهي كلمة استعانة. في صلاة الفجر زيادة، في الأذان لصلاة الفجر زيادة. ما نعم تفضل. الصلاة خير من النوم. طيب هل تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأنه دعاك إلى الصلاة، أو تقول مثل ما يقول؟ صحيح تسمع يعني أقول مثل ما يقول، أقول الصلاة خير من النوم، وهذه الجملة تقال في أذان الفجر الذي يكون بعد طلوع الفجر. لا يقول نعم صدق الله ورسوله بكل شيء، لكن الجواب الصحيح أن يقول مثل ما يقول الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قولوا مثل ما يقول، ولم يستفي إلا حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم سؤال.
يقول السائل جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم باع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، فهل هذا جائز مطلقا أو مقيد بالحاجة كما قال ابن تيمية وابن القيم؟
نعم الصحيح أنه جائز مطلقا، لأنه لا ربا بين الحيوان ولا بين الثياب ولا بين السيارات ولا بين الأراضي ولا بين الدور، الربا في أموال معينة خاصة، فيجوز أن تشتري سيارة بسيارتين حالة أو مؤجلة، وأن تشتري ثوبا بثوبين، وأن تشتري بعيرا ببعيرين، وهكذا. العلة لأنه ليس في هذه ربا أصلا، وإذا لم يكن فيها ربا فلا بأس. يجوز أن تبادل شخصا عنده أرضان بأرض واحدة، لأن هذا أصلا ليس فيه ربا، فالصواب أنه جائز سواء لحاجة أو لغيرها. نعم.
وردت فضيلة الشيخ أسئلة كثيرة حول بيع التقسيط، وبعض هذه الأسئلة يقول ما الفرق بين بيع التقسيط وبين القرض بفائدة؟
أولا لا بد أن نعرف وش بيع التقسيط، تعرفونه؟ من يشرح لنا؟ بيع التقسيط اشرح. يعني يبيع سيارة مثلاً كل 50 ألف كل شهر يحل 1000 ما أهم كذا ما مشكلة كذا. طيب أحسن بيع التقسيط ليس غرض الطرفين الربا، لكن غرض المشتري السلعة، يريد سيارة ما يريد دراهم. ومعلوم أن الناس كلهم يفرقون بين الثمن المنقود والثمن المرهون، أليس كذلك؟ تشتري الشيء نقدا بمئة، ولكن إذا كنت تريد أن تأجل لا يباع لك إلا 120 أو 110 أو 150، ففرق بين الثمن المنقود والثمن إيش؟ المرهون. الثمن المرهون هو الآجل. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلك في شيء فليسلم في شيء معلوم ووزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم. فمن هذا السلم يأتي الفلاح إلى التاجر ويقول أنا محتاج دراهم، فيقول له التاجر ما عندي مال لكن أريد أن أشتري منك تمرا بمئة ريال، تعطيني إياه التمر بعد 6 أشهر، يعني إذا نضجت الثمار أعطني إياه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، هذا هو عمل الصحابة. فالآن عندنا ثمن موجود وتمر إيش موعود، العكس هو أن يبيع السلعة ويؤجل ثمنها، فإذا جاز تأجيل السلعة وتقديم ثمنها فتعجيل السلعة وتأخير ثمنها مثل ذلك تماما. ولهذا نقول بيع التأجيل أو بيع التقصير السلعة، وهذا جائز بالاتفاق. حكى شيخ الإسلام رحمه الله أن العلماء أجمعوا على جوازها، سواء كان مقسطا كل شهر أو يحل مرة واحدة في آخر السنة، كل هذا جائز. أما مسألة الذي ذكرناها فمقصودهما إيش؟ الدراهم، المقصود هو الدراهم، نفس البائع ما قصد إلا الدراهم. نعم.
ومن الأسئلة الواردة في التقصير هذا السؤال، أريد شراء عقار من شركة لا تملكه.
إيش؟
أريد شراء عقار من شركة لا تملكه بل أدلها عليه ثم تشتريه وتبيعه علي مقسطا ولي الخيار، فأنا غير ملزم بالشراء كما يقولون،
بل هذا من الصور المحرمة، من هذه المسائل المحرمة الحيلة. وأما قولهم إنه لا يلزم، فإني لو سألت هل هذه الكلمة حقيقة؟ رجل جاء إلى زاج وقال بيك تشتري السيارة فلانية من المعرض، قال ما عندي مال، ذهب التاجر واشتراها من المعرض ليجري بها على هذا الرجل، هل تظنون أن هذا الرجل يقول لا أريد السيارة؟ الواقع ما جاء إلا يريده، والله عز وجل لا يخدع، هو ما جاء إلا يريده، كيف يعينه يقول أبي السيارة المدير كذا صفة كذا صفة كذا ثم يهول؟ هذا بعيد، هذا فرض يخالف الواقع، وعقل جاءت جاءتني يقول هول، لكن واقع لا أبدا ما يمكن هول. ثم قيل لي إن بعض التجار إذا هول بعد شراء التاجر ذهب كتب اسمه في قائمة السوء أنه لا يعامله أبدا بعد هذا اليوم، وهذا يعني أنها عقوبة، وأنه من المقرر أنه لا بد أن هذا يأخذ السيارة ولا يمكن أن يمكن.
ويقول السائل ما حكم عقد التأجير المنتهي بالتملك؟
أي نعم، عقد التأجير المنتهي بالتملك لا بد أن نعرف صورته، لأن الناس اختلفوا في تصويره عندي، فلا بد أن نعرف ما صورته. من يعرف؟ ما شاء الله تاجر، تفضل. هل أنت تاجر؟ يلا اشرح.
أنا
أين؟ طيب. طيب بارك الله، كيف يؤجرها على ملكه ما دام المشتري اشتراها؟ لكن إذا كان هذا الذي يسام السيارة الآن لم يملكها، يا أخي ما بين الحلال والحرام شيء، هذا الصورة التي قلت حرام ولا إشكال، لأنه لا يمكن أبدا أن يجتمع ضمانان في عين واحد، وهنا الذي يأخذ السيارة يضمنها ضمان مشتري مالك وضمان مستأجر، وفرق بين ضمان المستأجر وضمان المالك، المالك يضمن ماله إذا تلف سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى أو لم يفرط، والمستأجر لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. وخير من ذلك أن يقول يا فلان خذ هذه السيارة أجرة لمدة 2-3 سنين أو سنتين، أبيه خذها أجرة، وإذا انتهت الإجارة أنا آخذ الإجارة منك وأنت تنتفع بالسيارة وتكون الأجرة معلومة والعمل معلوم، وإذا تمت المدة فأنت أولى من يأخذها إذا أردت أن تأخذها. هل ما في شك؟ المهم على المهم انا الان ذكر الله يشرح لنا اقول هذه الصوره ذكرت على وجهين. الوجه الاول ان صاحب السياره يعطيها الرجل ويقول خذ هذه السياره عليك باجره 3 سنوات كل سنه كذا او كل شهر كذا، واذا تمت الاجره انا ما اخذت الاجره كامله وانت استعملت السياره حسب الاخر فانت بالخيار، انت بالخيار ان شئت خذها بقيمتها اللي تسوى لك الوقت ما هو تسال يسوى الان، وان شئت لا تقل. هذا عندي لا ليس في شيء، لان اذا تمت المده فهي عقد ايجار صريح واضح مؤجر ومستاجر. هذا واحد جائز. الثاني ان يقول بعتك اياها من الان واجرتك اياها 3 سنوات، واذا تمت الاجره اخذت الثمن الذي اتفقنا عليه اولا. هذا لا يجوز، ولا احد يشم رائحه الفقه يقول انها جائزه، لان الجمع بين ضمانين متناقضين لا يجوز. هذا على ان بعض العلماء يقول الجمع بين عقدين في عقد محرم لانه داخل في بيعتين في بيعتين.
قل السائل رجحتم في الممتع، ذكر الصفحة والجزء، رجحتم في الممتع جواز اشتراط عقد في عقد إلا في مسألتين: الأولى إذا شرط قرضا ينتفع به، ثم مثلتم لذلك بمن جاء ليستقرض من شخص فأبى عليه إلا أن يبيعه بيته ب100,000 وهو يساوي 120 انتهى. يفهم من ذلك يا فضيلة الشيخ أنه لو طلب منه أن يبيعه البيت بنفس قيمته فإن ذلك جائز، لكن بشرط يشكل عليه حديث لا يحل بيع أو لا يحل سلف وبيع، فكيف الجمع؟
نعم، بارك الله فيك. أولا أنا أقول لك لا يمكن أن يقال في كلام عالم وكلام الرسول كيف الجمع، ما يمكن. لماذا؟ لأنه إذا كان كلام العالم مخالف كلام الرسول ما يحتاج نجمع، ماذا نصنع؟ نقتل كلام العالم ونرد أي عالم يكون، لأنه لا عصمة في الشرع إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث ليس معنى السلف الفرد، السلف السلام، لأن الإنسان إذا أسلم شيئا وباع فلا بد أن يكون هناك فرق، فيلزم منه الوقوع في الربا. أو يقال يعمل الحديث لا يحل سلف وبيع على القرض الذي جرفناك عنه. وأما عقد جمع إلى عقد وليس فيه ما ظلم وليس فيه ما غرض وليس فيه ما ربا فهذا جائز. وإني أعطي إخواني طلبة العلم خاصة قاعدة: الأصل في المعاملات الحل، هذا الأصل. أي إنسان يقول لك هذا حرام بدون شك فيه. والأصل في الأعيان التي خلقها الله من حيوان أو أشجار أو غيرها الأصل فيها، أي إنسان يقول لك هذا الطير حرام بدون شك فيه، هذا الساحر حرام بدون شك فيه، لأن الله قال في الكتاب العظيم: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والأصل في العبادات التحريم، التحريم، حتى إن الله جعل الذين يشرعون عبادات بدون إذن الله جعلهم مشركين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا يدل على أن الأصل في العبادات المنع. أي إنسان يتعبد لله بتسبيح أو تكبير أو تهليل أو ركوع أو سجود أو غير ذلك كل ما ادعي، ولا في الحق بها، لأن الأصل في العبادات إيش؟ المنع. فهذه 3 أشياء ينبغي لطالب العلم أن يبني عليها ولا أجلها: واحد، العبادات الشرص فيها، عجيب يا جماعة، التحريم والمنع. أي إنسان يتعبد لله بالعبادة أن يكون هذا الدليل. الأصل في الأعيان الحل، كل شيء في الأرض هو حلال حتى يقوم الدليل على إيش؟ الدليل قوله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الأصل في العقود والمعاملات إيش؟ الحل والإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم. واستمع إلى قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. كل شيء بديع الحمد لله.
يقول السائل: ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات، وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع، وهل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفارا أو مسلمين أم لا؟
أولا نسأل: هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بالحق أو لا؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق فلكل إنسان أن ينسخ منها، سواء لنفسه أو يوزع لأصحابه أو يبيع، لأنها لم تحمى. وأما إذا قال حقوق النسخ محفوظة فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أو في العالم بما يشاء. والمعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه، لأنه لو فتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش؟ خسارة بليغة. قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة بالغة، فإذا نسخ ووزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم؟ خمسة، وهذا ضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، وهذا عام، هذا عام. ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة والعهد هم المسلمون، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات من المنافقين. وقال الله تعالى: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. وليس كل كافر يكون ماله حلالا أو دمه حلالا. الكافر الحربي كاليهود مثلا هذا حرب، وأما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمسلمون أوفى الناس بالعهد. فلذلك نقول: هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تحتفظ نفسها بشيء فالأمر فيها إيش؟ واسع ولا ضيق؟ واسع. انسخ منها لنفسك أو لأصحابك أو وزع. إذا كانت قد احتفظت فلا. يبقى عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذه الشركة بأذى، فهل يجوز أو لا يجوز؟ الظاهر إن شاء الله أن هذا لا بأس به، ما دمت لا تريد لذلك الريع، وإنما تريد أن تنتفع أنت وحدك فقط، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس، على أن هذا ثقيل عليك، لكن أرجو أن لا يكون في هذا بأس إن شاء الله. لا، أنا أريد أن ينتفع بأنه هو بنفسه أو ينتفع بالآخر بالصوت فقط، لا بأن يستنسخوها.
يقول السائل: فتحت محلا وحتى أكسب الزبائن جعلت له دعاية، وحتى أكسب الزبائن جعلت له دعاية، وهي الذي يغير عندي زيت خمس مرات تكون التي بعدها بنصف السعر، وبعد 10 مرات تكون التالية مجانا.
11 نعم، انتهى السؤال.
انتهى.
لا بأس به، لا بأس بها، بشرط أن لا يكون هذا صاحب المحل رفع السعر. فإن كان رفع السعر فلا يجوز، لأنه إذا رفع السعر صارت من الميسر، إذ أن هذا قد يربح وقد لا يربح. أما إذا كان السعر عاديا فلا بأس أن الإنسان يعني يفرغ الزيت عنده، وبعد 5 مرات تكون نصف السعر، وبعد 10 مرات تكون مجانا.
ختاما تقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات الدعوة السلفية بالقاهرة، وإلى لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.